بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قلنا في البحث السابق أنه يجب للطائف أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فيجب أن يطوف الطائف وهو على طهارة. فلهذا قلنا يجب العناية بمعرفة الوضوء والتأكد من صحته حتى يحرز صحة طوافه. وقلنا فيما سبق أن أهم مسألة يجب على الحاج أن يتعلمها في الحج هي مسألة الوضوء، إتقان الوضوء، لأنك إذا أتقنت وضوءك صح حجك إن شاء الله، باقي المسائل سهلة. وأما إذا بطل وضوءك أو كان وضوءك فاسدا فحتما طوافك باطل وحجك باطل. من الأمور التي هي محل الابتلاء الحدث الذي يعرض للطائف في أثناء الطواف. فإذا طاف الطائف وأحدث في أثناء طوافه، فإن كان لم يطف لم يتم أربعة أشواط، يعني طاف شوط شوطين ثلاثة ثلاثة ونصف مثلا، لم يتم أربعة أشواط كاملة، ففي هذه الحالة طوافه باطل، فلا بد أن يخرج من المطاف ويتوضأ ويرجع ويأتي بطواف كامل من جديد سبعة أشواط. هذا إذا كان أحدث في أثناء طوافه ولم يطف أربعة أشواط فصاعدا، أقل من أربعة. أما إذا كان قد طاف أربعة أشواط فصاعدا وكان الحدث الذي وقع منه غير اختياري، يعني إما غفلة فأحدث أو لا اضطر أن يحدث، ففي هذه الحالة إذا طاف أربعة أشواط فصاعدا يذهب يخرج من المطاف ويتوضأ ويرجع ويتم من حيث أحدث، المكان الذي أحدث فيه يرجع قليلا ويكمل الأشواط الباقية. لو أنه طاف مثلا خمسة أشواط كاملة، الآن يبدأ ويطوف شوطين إتمام للخمسة السابقة فيصير الجميع سبعة. لو أنه طاف مثلا أربعة ونصف فيأتي من بعد الأربعة ونصف عند النقطة التي وقع فيها الحدث يتأكد قليلا قبلها قليلا يحتاط، ثم يكمل الشوط الخامس ثم السادس ثم السابع. هذا إذا كان قد أحدث لا باختياره وكان قد أتم أربعة أشواط كاملة فصاعدا. أما إذا كان أتم أربعة أشواط كاملة فصاعدا ولكنه أحدث باختياره ولم يكن مضطرا للحدث، أحدث باختياره وما كان مضطر، وإن كان طاف أربعة أشواط فصاعدا إلا أنه في هذه الحالة إذا جاء يكمل الأشواط الباقية. كم بقي عليه؟ بقي عليه مثلا شوطين ونصف، يكمل الشوطين والنصف ثم يأتي بسبعة أشواط كاملة احتياطا. هذا إذا كان أكمل أربعة أشواط فصاعدا وأحدث باختياره من غير اضطرار، فيكمل يذهب ويتوضأ ويرجع ويكمل الأشواط الناقصة فيتم سبعة، ثم يأتي بسبعة أشواط كاملة سبعة من جديد احتياطا. إذا كان الشخص في أثناء طوافه أو قبل أن يشرع، أولا قبل أن يشرع في الطواف، شك في الطهارة، هل الآن أنا متوضئ أو لست متوضئا قبل أن يبدأ في الطواف، إذا كان علم الحالة السابقة، الحالة السابقة كان متوضئ، هو توضأ لكنه شك هل بعد وضوئه أحدث دخل بيت الخلاء أو ما أحدث، هو متأكد أنه توضأ لكنه يشك أحدث أو ما أحدث، هنا يبني على ما كان متأكد، ما كان متأكدا له، هو متأكد شنو؟ أنه متوضأ لكنه يشك في الحدث، أو أنه لا كان متأكدا أنه محدث، كان نائم استيقظ من النوم لكنه يشك بعد نومه هل توضأ أو لم يتوضأ، الحدث متيقن، الحدث متيقن وهو النوم لكنه يشك في الطهارة، هل توضأ بعد استفاقته من النوم أم لا، فهنا يجب عليه أن يتوضأ. وعلى كل حال احتياطا، متى ما شككت في وضوئك، إذا ما كان شك وسواس، إذا كان مو شك وسواس، فإذا شككت في الوضوء قبل الطواف احتط بأن تأتي بوضوء حتى تحرز أنك إن شاء الله جئت بالطواف صحيحا. إذا كان في أثناء الطواف هو كان على طهارة لكن في أثناء الطواف شك، هل خرج منه مثلا ريح، هل أحدث لما دخل في الطواف الشوط الأول الثاني الثالث كان متأكد من طهارته، في أثناء الطواف حصل عنده هذا الشك أنه صدر منه الحدث أو ما صدر منه الحدث، في هذه الحالة لا يعتني بشكه ويكمل طوافه وإن شاء الله طوافه صحيح. إذا شك في طهارته بعد الطواف، لما أتم الطواف وخرج من المطاف شك، هل أنا توضيت أو ما توضيت، هل أنا كنت متوضئ أحدثت أو ما أحدثت، لا يعتني بشكه بعد الفراغ من طوافه، لكن طبعا إعادته أحوط، إعادة بعد الآن الكلام بعد الطواف حصل الشك، الأحوط أن يتوضأ ويعيد هذا الطواف حتى يحرز براءة ذمته وصحة طوافه، لكن هذا مو احتياط وجوبي، يعني احتياط استحبابي، لكن إذا أراد أن يأتي بصلاة ركعتي الطواف يجب عليه أن يتوضأ لها. إذا أراد الآن هو قلنا بعد الفراغ من الطواف شك، لا يعتني بشكه لكن شك في الطهارة، لكن الآن يريد أن يتوضأ أن يصلي ركعتي الطواف، لابد أن يحرز طهارته وهو لم يحرزها الآن، مو محرز للطهارة، فلا بد من الوضوء لصلاة ركعتي الطواف ثم الإتيان بصلاة الركعتين. لو أن شخصا لم يتمكن من الوضوء مثلا لأي سبب من الأسباب، لا يتمكن من استعمال الماء أو فاقد للماء، كيف يصنع؟ طبعا يتيمم، لأن التيمم هو الطهارة البدلية عن الوضوء، فيتيمم ويطوف ويصح طوافه. إذا كان لم يتمكن من التيمم مثلا لمرض لا يستطيع أن يستخدم الماء ولا يستطيع أن يمس التراب مثلا أو يتيمم، في هذه الحالة يأتي بطواف، هو يطوف وإن كان بلا وضوء وبلا تيمم فاقد للطهورين، يأتي بطواف ويستنيب من يطوف عنه. هذا إذا كان لم يستطع أن يتوضأ ولم يستطع أن يتيمم، فيأتي بطواف من غير طهارة ويستنيب من يطوف عنه. طبعا بالنسبة إلى النساء يبتلين بمسائل الحيض والاستحاضة في هذه المسألة، مسألة الطواف، ولا بد للطائفة أن تكون نقية من الحيض وأن تأتي بوظيفتها إذا كانت مستحاضة. لو أن المرأة جاءها الدم أو كان معها الدم وعلمت أنها إذا ذهبت إلى مكة ستنقى هناك قبل أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني قبل إحرام الحج، ففي هذه الحال تذهب إلى مكة، يعني تحرم كما قلنا لا يشترط في الإحرام الطهارة، تحرم لا تدخل المسجد، تحرم من خارج المسجد. ثم إذا ذهبت إلى مكة وهي معها الحيض، في هذه الحال تنتظر، تبقى على إحرامها، تنتظر وتصبر إلى أن تنقى من الحيض ثم تغتسل غسل الحيض، ثم تأتي ببقية الأعمال، الطواف وصلاة ركعتي الطواف والسعي والتقصير. فكذلك بالنسبة إلى مثلا النفساء، الكلام هو الكلام. بالنسبة إلى الجنب، إذا كان شخص مجنب يجب عليه أن يغتسل وأن يأتي بالطواف بعد غسله. لو أن مثلا شخص لم يتمكن، يعني تعذر عليه، هو كان مجنب وتعذر عليه أن يستعمل الماء، يأتي الكلام الذي قلناه في مسألة الوضوء، فيجب عليه أن يتيمم ويدخل، ممكن أن إذا تيمم يدخل المسجد الحرام ويأتي بالطواف وصلاة ركعتي الطواف وطوافه صحيح. بالنسبة إلى الحائض، طبعا الحائض هناك عدة أحكام مهمة في مسألة الطواف، باعتبار أن وقت الحيض يأتي يعني مختلف، فيأتي للمرأة تارة قبل الإحرام أو ربما بعد الإحرام، قبل أن تصل إلى مكة، بعد وصولها إلى مكة، لما تصل إلى مكة عندها مجال أن تأتي بأعمال العمرة، يعني تصبر ثم تأتي بأعمال العمرة قبل الحج، بعض الأحيان لا، الدم سيستمر معها، ما عندها مجال. هناك عدة صور وهي صور مهمة ينبغي الالتفات إليها. أولا بالنسبة إلى المرأة، إذا قلنا إذا حاضت، سواء كان حاضت قبل إحرامها أو حاضت بعد إحرامها أو في أثناء الإحرام، أو يعني كانت مثلا لما أحرمت نقية، لما ذهبت إلى مكة حاضة، على كل حال في جميع الصور إذا كانت عندها مجال، الوقت يسعها لأن تصبر في مكة إلى أن تنقى، ثم تغتسل وتأتي بأعمال عمرة التمتع، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تحرم مع الحاجات إحرام عمرة التمتع، ثم تذهب إلى مكة وتبقى هناك محرمة، تصبر إلى أن تنقى من حيضها، ثم تغتسل، ثم تذهب وتأتي بالطواف وركعتيه والسعي وتقصر. هذا في جميع الحالات يعني سواء جاءها الدم قبل الإحرام، أثناء الإحرام، بعد الإحرام، بعد قبل وصولها مكة، بعد وصولها مكة، ما دام عندها مجال، عندها السعة من الوقت لأن تصبر وتنقى وتغتسل وتأتي بأعمال عمرة التمتع قبل اليوم الثامن، قبل إحرام الحج، فيجب عليها ذلك، يجب عليها الصبر. أما إذا كان الوقت لا يسع، إذا كان الوقت لا يسع إما لضيقه أو لطول فترة الحيض أو لتأخر الحيض، جاء الحيض متأخرا بحيث الوقت الباقي لا يسع، فهنا عدة صور. الصورة الأولى، إذا كان حيضها قبل إحرامها، لنفترض أن هذه المرأة مثلا ذهبت وصلت إلى الميقات في اليوم الخامس من ذي الحجة، وكان قد جاءها الدم في ذلك اليوم صباحا، مثلا صباح اليوم الخامس جاءها الدم، وهي ستحرم في بعد الظهر من اليوم الخامس، وسيستمر معها الدم إلى 10 أيام. يعني متى تنقى؟ لنفترض أن مقدار حيضها هو 10 أيام، فهي ستنقى في اليوم 15. ففي هذه الحال لا يسعها الآن أن تحرم للعمرة وتذهب إلى مكة وتأتي بأعمال العمرة، لأنها الدم سيستمر معها إلى اليوم 15 أو 12 أو 11 أو 10 بعد. فإذا كان كذلك ينقلب فرضها إلى حج الإفراد، يعني الحاجات يحرمن لعمرة التمتع، هي تحرم لحج الإفراد. حج الإفراد هو يشبه حج التمتع، غاية ما في الباب أن حج التمتع أولا عمرة التمتع ثم حج تمتع، أما بالنسبة إلى حج الإفراد لا عمرة التمتع قبله، تحرم للحج وتذهب إلى مكة وتبقى إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فتذهب إلى عرفة، ويكون حكمها حكم باقي الحاجات. في عرفات تقف، ثم تقف بالمزدلفة، ثم تذهب إلى ميناء. في ميناء يجب عليها رمي جمرة العقبة في اليوم 10، لكن لا يجب عليها الذبح، ذبح الهدي لا يجب في اليوم، في بالنسبة إلى من حج حج الإفراد، فقط ذلك اليوم عليه رمي وتقصير أو حلق. فهنا يقصر الشخص أو يحلق ثم يأتي بباقي الأعمال كغيره من الحجاج. إذا انتهى الحج يجب عليها بعد ذلك أن تأتي بعمرة مفردة إذا تمكنت. هذا إذا كان الدم الحيض جاءها قبل إحرامها والوقت لا يسع لعمرة التمتع، يعني تصبر حتى تنقى وتأتي بأعمال عمرة التمتع، الوقت لا يسع، فينقلب فرضها إلى حج الإفراد، فتأتي بالحج ثم تأتي بعد ذلك بعمرة مفردة. أما إذا كان الحيض قد جاءها بعد إحرامها، قبل الإحرام ما كان وياها الدم، وربما هي تتوقع أن الدم سيأتي لها بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، بعد أن أحرمت لعمرة التمتع، طبعا تحرم لعمرة التمتع، بعد ذلك فاجأها الدم، إما فاجأها الدم في الطريق، أو فاجأها الدم لما وصلت مكة لتوها وصلت، ففي هذه الحال أيضا طبعا هي أحرمت لعمرة التمتع. في الصورة الأولى من البداية هي تعلم أنها لا تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع فأحرمت لحج الإفراد، لكن هنا هي أحرمت لعمرة التمتع، ففي هذه الحال هي مخيرة بين أن تقلب إحرامها إلى حج الإفراد، تقصد بقلبها أن إحرامها الذي كان لعمرة التمتع الآن هي حولته إلى إحرام حج الإفراد، ثم يكون وظيفتها أو تكون وظيفتها كوظيفة المرأة في الصورة السابقة. فإما أن تقلب إحرامها إلى عمرة التمتع إلى حج الإفراد وتأتي بحج الإفراد ثم عمرة مفردة، أو أنها تبقى على ما هي عليه على إحرامها بالعمرة عمرة التمتع. فإذا ذهبت إلى مكة ماذا تصنع؟ تأتي، طبعا الطواف لا يجوز لها، لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام وتأتي بالطواف وركعتيه. ففي هذه الحالة تسعى ثم تقصر فتتحلل من إحرامها، تسعى وتقصر فتتحلل من إحرامها، لكنها لم تأتي بالطواف وركعتيه، وتبقى يعني يكون حالها بعد ذلك حال بقية الحاجات إلى اليوم الثامن تحرم للحج حج التمتع، فتأتي بالوقوف بعرفات والوقوف بالمزدلفة، ثم تأتي بأعمال ميناء الرمي والذبح والتقصير، ثم الآن الواجب عليها أن ترجع إلى مكة وتأتي بطواف الحج وركعتيه والسعي وطواف النساء وركعتيه. قبل أن تأتي بطواف الحج إذا كانت الآن نقت يجب عليها أن تأتي بطواف العمرة أولا وركعتي الطواف للعمرة، ثم تأتي بطواف الحج وركعتيه والسعي وطواف النساء وركعتيه، ويكون عملها صحيحا. هذا طبعا إذا كان هي تعلم أنها ستنقى في اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر، بحيث ستتمكن من الإتيان بطواف العمرة. أما إذا كان هي تعلم أن الدم سيستمر معها ولن تتمكن في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر، قلنا أن الدم جاءها في اليوم الخامس بعد إحرامها، جاءها الدم في اليوم الخامس مثلا وسيستمر معها إلى الخامس عشر، والحجاج سيرجعون في اليوم الرابع عشر سيرجعون، هي لن تتمكن من قضاء طواف العمرة. ففي هذه الحال تنوب من يطوف عنها في العمرة. الآن هي قلنا أنه شنو يجب عليها أن تؤدي العمرة، ففي لما كان هي تعلم أنه عندها مجال لأن تأتي بطواف العمرة فتأتي بالسعي والتقصير وتؤجل ركعتي الطواف لأنها ستتمكن من الإتيان بالطواف وبالركعتين. لكن إذا كانت تعلم أنها لن تنقى بعد ذلك ففي هذه الحالة تنوب من يطوف عنها طواف العمرة ويصلي عنها ركعتي الطواف، ثم بعد ذلك تسعى وتقصر وتكون عمرتها قد تمت، ثم تأتي بالحج ولا شيء عليها. يعني يجب عليها أن تأتي بالطواف طواف العمرة إذا كانت هي تقدر أنها ستنقى وستتمكن من الإتيان بها. لو أن المرأة كانت نقية فأحرمت لعمرة التمتع وجاءت إلى مكة وأرادت أن تطوف، فعلا طافت، في أثناء الطواف جاءها الدم، شعرت بنزول الدم، فماذا تصنع؟ يجب عليها أن تخرج فورا من المسجد الحرام، لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد، هذا أولا. ثم بعد ذلك ننظر أنه هي كم من الأشواط طافت، إن كان مجيء الحيض لها في أثناء الطواف قبل الشوط الرابع، قبل إتمام الشوط الرابع، طافت شوطين وجاءها الدم، ثلاثة وجاءها الدم مثلا، فطوافها باطل. فهنا في هذه الحال حكمها حكم المرأة في الحالة السابقة، يعني الآن هي إن كان عندها مجال أن تبقى إلى أن تنقى وتكمل عمرتها تبقى وتصبر، وإذا كان ما عندها مجال ففي هذه الحال يعني الوقت لا يسع، لأنه لن تنقى إلا بعد اليوم التاسع، فما عندها مجال تأتي بالعمرة. فإن كان ستنقى وستتمكن من الإتيان بالطواف قبل يعني بعد أعمال منى، ستنقى وتأتي بالطواف وركعتي الطواف، فهنا يجب عليها أن تؤجل الطواف وتسعى وتقصر. أما إذا كانت لا، إذا كانت تعلم أنه بعد الحيض سيستمر معها إلى اليوم الخامس عشر، وهي الآن طافت ثلاثة أشواط وجاءها الدم، فتنوب من يطوف عنها ويصلي ركعتي الطواف ثم تسعى ثم تقصر وتكون عمرتها قد تمت. هذا إذا كان الحيض قد طرأ عليها قبل إكمال الشوط الرابع. أما إذا كان الحيض قد طرأ عليها بعد الشوط الرابع، طافت مثلا خمسة أشواط ثم شعرت بنزول الدم، ففي هذه الحال بالنسبة إلى ما طافته صحيح، بالنسبة إلى الأشواط التي طافتها صحيح صحيحة. فعلى هذا الأساس يأتي الكلام الذي قلنا، إن كان عندها مجال بعد ذلك ستنقى وستتمكن من الإتيان بالشوطين الباقيين فتؤجل الطواف باقي الطواف والركعتين وتسعى وتقصر، ثم بعد ذلك إذا أرادت أن تطوف للحج قبل طواف الحج تأتي بالشوطين الباقيين من طواف العمرة وتصلي ركعتي طواف العمرة، ثم تأتي بطواف الحج وباقي أعمال الحج. لو أن المرأة بعد أن طافت وأكملت طوافها نزل عليها الدم، طرأ عليها الحيض بعد إتمام الطواف، فكيف تصنع هنا؟ قلنا هذه الصور كلها أن الوقت لا يسع بعد ذلك، لا يسع أن تنتظر حتى تنقى. فإن كان ستنقى بعد اليوم مثلا العاشر الحادي عشر، يمكن أن تنقى حتى تقضي هذه الصلاة، فيجب عليها أن تسعى وتقصر، ثم بعد ذلك لما تأتي بأعمال منى قبل طواف الحج تأتي بصلاة ركعتي طواف العمرة التي لم تأتي بها، ثم تأتي بطواف الحج. أما إذا كان لا، لن تتمكن بعد ذلك من يعني لن تنقى إلا في اليوم الخامس عشر مثلا، ففي هذه الحالة بعد طوافها تنوب من يصلي عنها ركعتي الطواف، ثم تسعى ثم تقصر ثم تأتي بأعمال الحج. أيضا تأتي بركعتي الطواف قبل طواف الحج. أما إذا كان هذه المرأة بعد أن صلت الركعتين شعرت أن معها مثلا ربما كما يحصل أن مثلا الحاجة طافت وصلت الركعتين ثم أرادت مثلا أن تشرب من ماء زمزم كمثال، بعد أن شربت من ماء زمزم قبل أن تذهب إلى المسعى شعرت أن الدم معها ولم تعلم أن الدم كان معها قبل طوافها أو في أثناء الطواف أو بعد الطواف وقبل الصلاة أو بعد الطواف وبعد الصلاة، لم تعلم بشيء من ذلك. الآن شعرت أن الدم معها لكن متى نزل الدم لم تعلم، ففي هذه الحالة تبني على صحة طوافها وصحة صلاتها. ثم الآن ماذا بقي؟ بقي عليها أن تسعى وتقصر كغيرها من الحاجات، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة. هذا طبعا بالنسبة إلى المرأة التي جاءها الدم في أثناء أعمالها. لو أن المرأة كانت تتوقع مجيء الدم فأحرمت من الميقات لعمرة التمتع وجاءت وصلت إلى مكة، الآن عندها مجال أن تأتي بعمرة التمتع، لكنها مع علمها أن الدم سيأتي إليها مثلا غدا أو بعد غد وهي اليوم تتمكن من أداء أعمال عمرة التمتع، مع ذلك تهاونت وسوفت وتركت وهي تعلم أن الدم سيأتي لها إلى أن جاءها الدم. مثلا سوفت يوم يومين وجاءها الدم والآن بعد ما عندها مجال للإتيان بأعمال العمرة قبل الحج، يعني بالطواف لا تستطيع أن تأتي به قبل إحرام الحج، ففي هذه الحال حجها أو عمرتها باطلة، بطلت عمرتها، والأحوط أن تعدل بهذه العمرة إلى حج الإفراد، لأن الآن العمرة لا تستطيع أن تأتي بها لأن الطواف بعد خلاص لا تتمكن منه، وهي ليست معذورة. في الصور السابقة المرأة معذورة وأما هذه ليست بمعذورة، فبطلت عمرتها، فالأحوط أن تعدل بعمرتها بإحرام عمرتها إلى حج الإفراد، فتأتي بأعمال حج الإفراد، لكن يجب عليها أن تقضي الحج في السنة الآتية. فعلى هذا الأساس ينبغي الحرص على أنه الإتيان بالأعمال، يعني لا نقول أن الحاجة تستعجل كما قلنا أنه تواصل التعب بالتعب وتستعجل، لا ولا تسوف، يعني الاعتدال هو أمر حسن. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بأحكام الحائض فيما يتعلق بأداء أعمال العمرة. بالنسبة إلى المرأة إذا لم يكن معها الحيض وإنما كانت معها الاستحاضة، الاستحاضة كما تعلمون هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: استحاضة قليلة واستحاضة متوسطة واستحاضة كثيرة. والاستحاضة القليلة هي أن المرأة تجعل القطنة في الموضع المعين وتصبر عليها بعض الدقائق، فإن خرجت القطنة ملوثة بالدم غير ممتلئة فهذه الاستحاضة قليلة. طبعا هذا إذا لم يكن حيض، في فرض أن المرأة مثلا لتوها انقطع الحيض من قبل يومين، من قبل 3 أيام، فما يمكن أن هذا الدم بعد يكون دم حيض، لأنه ليس في أيام الحيض وليس بصفات الحيض. كل دم ليس في أيام الحيض وليس بصفات الحيض فهو استحاضة. فإذا كانت القطنة خرجت ملوثة فهذه استحاضة قليلة. الاستحاضة القليلة في الحالات العادية يجب عليها في كل فرض في كل صلاة أن تطهر الموضع وأن تضع قطنة طاهرة حتى تمنع خروج الدم، ثم تصلي فرضها، تتوضأ، يعني تطهر الموضع وتضع قطنة طاهرة في الموضع وتتوضأ وتصلي الفرض، فرض الظهر مثلا، ثم بعد تمامه أيضا تطهر الموضع وتضع قطنة طاهرة وتتوضأ لفرض العصر، وهكذا كل فرض. أما إذا كانت قد جعلت القطنة ولما أخرجتها وجدتها ممتلئة بالدم فهذه الاستحاضة متوسطة، وهذه يجب عليها غسل في اليوم. عند صلاة الفجر تغتسل وتطهر الموضع وتضع قطنة وتتوضأ لصلاة الفجر. لما تأتي صلاة الظهر تطهر الموضع لكل فرض وتضع قطنة طاهرة وتتوضأ لكل فرض، للظهر هكذا، للعصر هكذا، للمغرب هكذا، للعشاء هكذا، فقط عليها غسل واحد في اليوم، لكن كل فرض له تطهير الموضع وجعل قطنة ووضوء. وأما إذا أخرجت القطنة فوجدتها ممتلئة ويسيل منها الدم فهذه الاستحاضة كثيرة، وهذه يجب عليها أن تغتسل 3 أغسال: غسل لصلاة الصبح وغسل لصلاة الظهر والعصر إذا جمعت بينهما، وغسل لصلاة المغرب والعشاء إذا جمعت بينهما، مع تطهير الموضع وجعل قطنة في الموضع. والوضوء لا يجب وإن كان أحوط أنها تضم الوضوء، طبعا إذا لم تكن محدثة تضم الوضوء، أما إذا كانت محدثة بالحدث الأصغر فلا بد من ضم الوضوء أيضا. الآن هذه المستحاضة ما هو حكمها بالنسبة إلى الطواف وصلاة ركعتي الطواف؟ كأحكام الصلاة العادية، يعني إذا كانت استحاضتها قليلة ففي هذه الحال يجب عليها أن تطهر الموضع وأن تضع قطنة وأن تتوضأ للطواف، ثم بعد الطواف تطهر الموضع وتضع قطنة وتتوضأ لصلاة ركعتي الطواف. وأما إذا كانت استحاضتها متوسطة فيجب عليها أن تغتسل قبل الطواف مع تطهير الموضع وجعل قطنة وتتوضأ، ثم إذا طافت تطهر الموضع وتضع قطنة وتتوضأ لصلاة ركعتي الطواف، عليه غسل واحد إذا كانت متوسطة. لا، الآن احنا ما نتكلم في الصلوات. إيه أحسنت، هذا للطواف. بالنسبة إلى للصلوات هناك غسل للفجر، الآن كلامنا بس من أجل الطواف وركعتي الطواف. فإذا كانت استحاضتها كثيرة يجب عليها أن تغتسل للطواف مع تطهير الموضع وجعل قطنة، ويجب عليها أن تغتسل أيضا لصلاة ركعتي الطواف مع تطهير الموضع وجعل قطنة فيه. فإن كان هي لم تحدث بالحدث الأصغر ففيها، يعني كانت متوضئة، كانت على وضوء مثلا سابق، ثم الآن جاءها وتريد أن تطوف، فلم تحدث بالحدث الأصغر لا تحتاج إلى ضم الوضوء إلى الغسل للطواف ولا ضم الوضوء إلى الغسل لصلاة ركعتي الطواف. وأما إذا كانت محدثة بالحدث الأصغر فتغتسل وتتوضأ للطواف وتغتسل وتتوضأ لصلاة ركعتي الطواف. هذا بالنسبة إلى المرأة المستحاضة. بقي عندنا خاتمة بسيطة بالنسبة إلى المسلوس والمبطون، المسلوس والمبطون والمجبور. المسلوس يعني الذي معه سلس البول، دائما البول يخرج منه بدون اختيار، والمبطون الذي يخرج منه الغائط أيضا بدون اختيار أو يخرج منه الريح بدون اختيار. وأما المجبور الذي عليه جبيرة، انكسرت يده مثلا فعليه جبيرة، هؤلاء يكتفون بطهارتهم العذرية لأنهم معذورون من الطهارة الكاملة. فبالنسبة إلى المسلوس يتوضأ، وحتى لو خرج منه بعد ذلك البول لا ينقض وضوءه إلا إذا تعمد هو التبول. وكذلك بالنسبة إلى المبطون أيضا ممكن أن يتوضأ حتى لو خرج منه الغائط أو الريح، ما دام غير اختياري فطهارته باقية ولا وصلاته صحيحة. حتى لو كان في أثناء الصلاة، لو كان في أثناء الطواف يخرج منه هذا الشيء أيضا طوافه صحيح، إلا إذا كان هو متعمد للتبول أو للتغوط. وإن كان الأحوط في المبطون أن يأتي بطهارته العذرية ويطوف وأن يستنيب أيضا بالنسبة إلى خصوص المبطون. وأما المسلوس والمجبور فيكتفى بطهارتهما العذرية ويصح طوافهما وصلاة ركعتي الطواف. هذا ما أردنا بيانه في هذه الليلة. إذا كان هناك سؤال، هنا سؤال: أين تحرم لعمرة الإفراد بعد حج الإفراد؟ بعد أن قلنا بالنسبة إلى المرأة التي ينقلب حجها من حج التمتع إلى حج الإفراد، تأتي بحج الإفراد وبعد تمامه تأتي بعمرة مفردة، تحرم من أدنى الحل، تحرم من أدنى الحل مثلا من التنعيم، تذهب إلى التنعيم وتحرم من هناك وتأتي بعمرة مفردة. هل هناك سؤال؟ طبعا من أراد أن ينوب يقول مثلا: طوف عني، أنا أنيبك في أن تطوف عني وتصلي ركعتي الطواف، ويخبره بأن مثلا أنا حجتي هي مستحبة أو حجتي واجبة أو غير ذلك، يعني يخبره بالنية التي لحجه بحيث أن ذاك النائب ينوب عنه على طبق حجته. النائب يقول مثلا: أطوف بهذا البيت 7 أشواط نيابة عن زيد لحجة الإسلام، لأنه حج واجب، لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى مثلا، أو هكذا، يعني نيابة عن فلان ثم باقي النية لعمرة التمتع، مثلا لحجة التمتع، حسب طواف، طواف عمرة أو طواف حج مثلا. متى يستطيع الحاج أو المعتمر أن ينوي الإحرام من مكة من أدنى الحل من الميقات؟ طبعا السؤال فيه نوع غموض. إذا كان المراد أن الحاج، متى يستطيع الحاج أو المعتمر أن ينوي الإحرام، إذا كان هو معتمر وأدى عمرته والآن يريد أن يحرم لعمرة ثانية بالنسبة إلى العمرة المفردة كمثال، فمن أدنى الحل. أو أدى حج الإفراد والآن يريد أن يأتي بحج عمرة مفردة أيضا من أدنى الحل. أما إذا كان هو من أهل مكة، هو من أهل مكة ويريد أن يأتي بعمرة مثلا، طبعا أهل مكة لا يأتون، ليس فرضهم هو حج التمتع وإنما حج الإفراد أو القران، فيريد أن يحرم من بيته، أهل مكة من بيوتهم. وأما أهل الآفاق الذين جاءوا من البلاد المختلفة فيحرمون من المواقيت البعيدة، لا يحرمون لا من أدنى الحل ولا من نفس مكة، لعمرة التمتع، للعمرة المفردة، للحج. طبعا الحج يحرم من مكة، كل الحجاج بعد أن يؤدوا أعمال، طبعا الذين حجوا حج تمتع وأدوا وجاءوا بعمرة التمتع بعد ذلك يحرمون من مكة. لا، الحدث الاختياري إذا كان بعد 4 أشواط، نعم يكمل الأشواط الناقصة ثم يأتي بطواف من جديد 7 أشواط. طبعا هذا هو مقتضى الاحتياط، لأن الفرض هذا بما أنه طاف 4 أشواط، ففي هذه الحال ربما تكون الأشواط التي طافها صحيحة، فكم يأتي الآن؟ يأتي بـ3 فقط، فمن كان وظيفته 3 كيف يأتي بـ7؟ وربما تكون الأشواط التي طافها باطلة باعتبار أن حدثه اختياري، فلا يجوز له أن لا يكتفي بـ3، فلا بد أن يأتي بـ7. هو جاء من جديد، هو جاء بـ7 ومن جديد. قلنا أنه المسألة لأن الفرض فرضه ما هو، يعني هذا بعض الأحيان لا يفهم، هذا الفقيه لا يفهمه من الدليل، هل أنه هذا مثلا طواف باطل سابق أو غير باطل، فيحتمل فيه البطلان ويحتمل فيه الصح. فإن كان باطل يجب 7 من جديد، وإن كان غير باطل يكمله. فإذا الفقيه ما اتضح عنده أنه باطل أو غير باطل، كيف يبرئ ذمتك بـ3 و7 من أجل الاحتياط لإبراء الذمة؟ طبعا بالنسبة إلى السيد الخوئي قدس الله نفسه يكتفي، يعني يقول أنه تأتي بـ7 لكن لا بـ7 على أنها هي وظيفتك وتنوي أن الوظيفة هي 7، لا، وإنما تنوي الأعم من التمام والإتمام، يعني تنوي أنك تأتي بما يجب عليك، فإن الواجب عليك عند الله، فإن كان الواجب عليك عند الله 3 أشواط تعتبر الأشواط الباقية لغو، وإن كان الواجب عليك عند الله هي 7 فأنت جئت بـ7، تنوي الأعم من التمام أنك تأتي بـ7 أشواط تامة، أو الإتمام إتمام الناقص، يعني تنوي الأعم بأن تنوي تقصد بقلبك أنك تأتي بما هو في ذمتك ومتعلق بذمتك. لكن هذه بعض العلماء الآخرين ربما يستشكل فيها، فلذلك لم أذكرها حتى الإنسان لا ينقصه أو لا يضره لو جاء بكذا شوط يكمل ثم يأتي بـ7 أشواط لإحراز صحة حجه. تفضل. نعم. لو أن الحاج شك في عدد الأشواط، هل طاف 6 أو 5؟ طبعا سيأتي الكلام إن شاء الله في هذه المسائل، وإذا كان استقر عنده الشك بحيث أنه ما علم طاف 5 أو 6، ففي هذه الحال طوافه باطل، لا بد من استئنافه من جديد. وإن رجح 6 أو رجح 5، هذا الترجيح أو الظن لا يكتفى به في الطواف. هل يجوز الوضوء من ترامس الماء، ماء الشرب؟ لا مانع في حد ذاته، باعتبار أن هذا الماء لم يوقفه شخص بعينه واشترط في الوقف أن يكون للشرب مثلا، ما أوقفه شخص بعينه. وإن كان الأفضل والأحوط خروجا من عدم تجويز بعض العلماء، بعض العلماء لا يجوز هذا، يقول لك لا هذا موقوف للشرب فكيف تستعمله في الوضوء. طبعا هي مسألة تشخيصية، أنت تشخصها هل أن هذا موقوف، لأن الكلام في أنه إن كان موقوف للشرب لا يجوز الوضوء به ولا يصح الوضوء به، إن لم يكن موقوفا للشرب فيصح الوضوء به. فلو أنه أنت تريد أن تحتاط، الحمد لله الآن الماء موجود وكثير، بالإمكان للشخص أن يشتري ماء ويتوضأ به حتى يحرز صحة عمله 100%. نعم. هذا الأغسال في الاستحاضة الكثيرة، هل هو غسل يعني غسل الصباح مثلا؟ قلنا في من أجل صلاتها تغتسل 3 أغسال، هذا ليس له علاقة بغسل الصباح، ليس له علاقة بغسل الصباح، لأن هذا مرتبط بالطواف. فربما الحاجة تريد أن تطوف مثلا الساعة 10 صباحا أو عصرا مثلا، ما العلاقة بالغسل الذي للصلاة؟ طبعا إذا كان قلت أن فيه مشقة، هو الشخص يحاول أن يؤدي العمل المطلوب منه، العمل المطلوب منه ما هو، خصوصا الآن في زمان مع تيسر وسائل النقل وتيسر وسائل مثلا الراحة الكثيرة، المسألة ليست صعبة. نعم ربما أنا لا أريد أن أزاحم نفسي أن أخذ الزوجة أو أخذ بنتي مثلا أو أختي وأذهب وأرجع وكذا، أشوف علي فيه نوع زحمة، وهذه هي الفريضة، الواجب هذا، فيجب علينا أن نؤدي. فالسابقين يقطعون المسافات الطويلة على الجمال، الحمد لله الآن أنت من يعني لعله 1.5 ساعة 2 ساعة وأنت في مكة، فهذه يعني شيء يسير بالنسبة إلى متاعب السابقين الذين يأتون للحج، فلا بد أن نتحمل ذلك. نعم نعم، هناك دورات مياه موجودة وكثيرة ونظيفة، فبالإمكان للشخص أن يذهب، وحتى هناك تغتسل، يعني ليس شرطا أن تخرج إلى البيت، الآن موجود دورات مياه ومياه متوفرة، وممكن المرأة تغتسل هناك وترجع وتؤدي مثلا تطوف ثم ترجع إلى هناك وتغتسل وتصلي ركعتي الطواف، المسألة ليست صعبة، سهلة جدا. سنتكلم إن شاء الله في أحكام الطواف، كيفية الطواف، ما يتعلق بقطع الطواف كله بالتفصيل. فلو أن شخصا تعب في أثناء طوافه ف فهل يجوز له أن يقطع الطواف؟ نعم ممكن أن يستريح قليلا، قلتم بعد الشوط الرابع يستريح قليلا لا يخرج من المطاف ثم يكمل طوافه، لا مانع من ذلك. المجنب الذي لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم ما هي وظيفته؟ طبعا يستنيب من يطوف عنه لأنه فاقد للطهور لا يتمكن، بخلاف الحائض مثلا فإنها نعم بالنسبة إلى المجنب قلنا أنه يستنيب، نعم يستنيب، حتى الحائض أيضا تستنيب. يعني إذا ما حصل أحد يستنيب، عليكم السلام ورحمة الله، إذا ما حصل أحد يستنيب يعني هذا مأساة، باعتبار أنه حملة فيها كذا من يعني نقول 100-200 من المؤمنين لا يوجد فيهم واحد يستنيب عن هذه المرأة في طوافها، هذا إذا نصل إلى هذه الحالة يعني وصلنا إلى حالة سيئة. نعم لو أن المرأة التي ذكرنا في أحد الفروض التي سوفت وأهملت ولم تطف إلى أن جاءها الدم، فقلنا أن ينقلب إحرامها إلى إفراد ثم تأتي بحج الإفراد وتعيد الحج من قابل، طبعا السائل يسأل أنه إذا ما كانت مستطيعة في السنة الآتية، هو متعلق بذمته على كل حال، ما استطاعت السنة الآتية التي بعدها والتي بعدها وهكذا، إذا ما استطاعت السنة الآتية حتى تستطيع وتأتي للحج، لأن هذا من أفسد حجه يجب عليه أن يعيد الحج، وطبعا العلماء عندهم كلام في هذه المسألة، هل أن الحج الذي تكمله أو لأنه قد تأتي بحج، هل هذا هو وظيفتها والحج السابق الآتي عقوبة، أو أنه لا الإكمال عقوبة و المبرئ لذمتها هو الحج الآتي، فعلى كل حال لا بد من الحج الآتية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه ويجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخرين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وقبل الصلاة على محمد وآل محمد نبه الإخوان إلى أنه هنا مولد الآن، مولد الإمام الرضا سلام الله عليه، فنرجو البقاء جزاكم الله خير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.